الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك في الدرس العاشر في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الآيات، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح رحمه الله: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن ذكر من معالم الدين في زمانه رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا العرض الدال على المدلول، التوحيد مدلول والشهادة دال، ولكن قد يقولها المنافق، ولكن هذا نوع التوحيد قد ينطق الشهادتين ولا يحققهما فلا بد من تصديق الله. ولما ذكر المصنف رحمه الله الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله في الباب الذي قبله ذكر هذا الباب في التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله، فانه يجب لمن دعا الى الله عز وجل والى توحيده والى الشهادة ان يعلم معنى التوحيد ومعنى الشهادة. كثير من الطوائف جهلوا معنى التوحيد، فبعضهم قال معنى شهادة الله أنه لا رب إلا الله، وهذا مسلك خطير، فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وجمع المصنف هنا في ترجمته بين التوحيد والشهادة لأنه لا فرق بينهما كما سبق. هذا من عطف الدال على المدلول.
قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة الطيبة أو العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث ولما فيها من بيان البيان وكشف أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غارب في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله، ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون الخوف من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه، والداء لهم والحالة هذه.
الآية انتظمت أركان العبادة إلى صحة العبادة لله. أولئك الذين يدعون يبتغون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة هذا هو الركن الأول في العبادة وهو المحبة، ويرجون رحمته هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه هذا هو من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري يعني الفرج، من عبده بالرجاء وحده فهو مرجي. فلا بد من اجتماع هذه الثلاث اركان المحبه والخوف والرجاء او المحبه والرجاء والخوف. قد انتظم الاركان الثلاثه اوائل سوره السبع كما قال عز وجل الحمد لله رب العالمين، وهذه هي المحبة، الرحمن الرحيم هذا هو الرجاء، مالك يوم الدين هذا هو الخوف. فلا بد في الرجال ان تستمع لهذه الصوره. لذلك المنافقون عبدوا الله فصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا وقتلوا، مع ذلك هم في الدرك الاصيل لان انتفت عنهم انتفى عنهم الركن فعبدوا الله بغيره. ولذلك اخطات رابعه العدويه حينما قالت وبئس ما قالت يا رب ان كنت اعبد خوفا من نارك فاحلني، وان كنت اعبد طمعا في رحمتك فاحرمني. هذا قول من الصوفيه الظلال، ان الله جل وعلا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، فما نسب ان صح القول اليها رابع العدوية إن كنت أعوذ خوفا من نارك فأحرمني فيها، إن كنت أعوذ طمعا في جنتك فأحرمني منها، وكلام باطل وناقض الكتاب والسنة. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم، أولئك الذين يقول سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من نارك وطمعا في جنة. نعم.
ثم قال رحمه الله والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن الشرك أو أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة فمن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي من دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنزيل.
الآية يتبين
فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنزيل. فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله.
إذا لما أراد أن يشفع ماذا فعل؟ صار سجدا لله عز وجل داعي الدنيا، والسجود من التوحيد والدعاء من التوحيد. قال عليه السلام فيما أثنى وسلمه الدعاء هو الكتاب. لابد لكي يشفع الإنسان أن يكون عنده عمل يشفع.
ثم قال رحمه الله ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يكنها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكره ويأبه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم، وذكر الشارح رحمه الله هنا نوعين من التوسل المشروع وما التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل إليه عز وجل بالأعمال الصالحة الخالصة كما بقسم أصحاب الصفات. ونعم القسم الثالث وهو الرجل الصالح في حياته. التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته كما في قصة عمر مع العباس، وأيضا قصة عمر مع الأسود بن يزيد. فاستسقى عمر رضي الله عنه وخطب الناس أو بعضهم نزل على المنبر فقل يا أسود بن يزيد استسقي بنا.
ثم قال رحمه الله وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته، كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الآيات فما بعدها وقالوا لصالح
أحدكم كثيرا مرجوا وقبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقال لفعيل أصلواتك تأمرك أن أصلواتك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل ومما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحج على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأن ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا لله من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
توصل